بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، والشرط وهو الشرح الممتع لعلامة العثيمين على زاد المستقنع. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى على قول المصنف: باب الاستنجاء. قوله الاستنجاء استفعال من النجو، وهو في اللغة القطع، يقال نجوت الشجرة أي قطعتها، وهو اصطلاحا إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حدر ونحوه، وفي ذلك قطع لهذا النجس. وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي. قوله يستحب عند دخول الخلاء، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل. فقال بعضهم: الشيء الذي لم يثبت بدليل لا يقال فيه يسن، لأنك إذا قلت يسن فقد أثبتت سنة بدون دليل، أما إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيقال فيه يستحب، لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فالبعض يقول مستحب والمسنون، ولا شك هنا يقال يستحب، يقال السنة، لأن أوامر الشريعة إما واجبة وإما مستحب، فهي أوامر، فإن دلت على الوجوب كانت واجبة وهي مطلوبة الفعل حتما، وإلا فهي مستحبة. إذن المستحب عرف من قبل أمر الشارع بهذا، فأقول مستحب أقول مسنون، كل هذا وارد. والبعض يفرق بين المستحب والمسنون، فيقول مسنون هو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت بالتعليل والنظر، أي قد نأخذ من المقاصد العامة، قد نأخذ من فحوى الأدلة، نقول والشريعة تستحب كذا وكذا، يبقى استحباب راجع إلى التعليل. نعم. نعم. لا، هو القصد في الإضافة، أما أقول مسنون هذا لا خلاف أن مسنون يعني معلوم من سنة النبي، لكن لما أقول مستحب هل يلزم فيه أن يكون قال النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو نقول الذين فرقوا يقولون بأن الاستحباب هنا يكون ثابتا بالتعليل لا بالدليل، فتقول مستحب من جملة أدلة، مستحب من مقاصد عامة، خلي بالك، يبقى المقاصد ايه عامة، يقال هذا استحباب. نعم. قصر ايه؟ لا، هو مش قصده كده، هو مش قصده مبحث هنا السنة الطريقة او السنة اللي هي بقبل الفرض، مش قصده كده، قصده الاصطلاح نفسه يطلقه عليه كلمة مسنون، هل على ما ورد عن النبي يعني بالنص فقط ولا ما ثبت بتعليل؟ والمستحب هل يكون على ما ثبت بالدليل او بالتعليل؟ فهناك من فرق بين كلمة يسن كذا ويستحب كذا، وجعل يسن كذا ما كان دليله قول النبي، يستحب كذا الدليل فيه التعليل، والبعض يرى السنة هي المستحب، السنة هي المستحب. لكن بقى في اطلاقات السنة، قد تطلق السنة ورد بها ما قبل الواجب وهو عند في عرف الفقهاء، وقد تطلق ويراد بها ما قابل البدعة وهي عند علماء الاعتقاد، وقد تطلق ويراد بها عموم ما ورد عن النبي سواء كان مسنونا مستحبا أو كان واجبا، كقول أنس السنة أن يبقى عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا. نعم.
وقال أكثرهم: لا فرق بين يستحب ويسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن وبعضهم بيستحب، ولا شك أن القول الأول أقرب إلى الصحة، فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة بيسن، ولكن يقال نستحب ذلك ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك.
يظهر أن الأمر واسع، استحب يسن أمر واسع، فالسنة مستحبة، والمستحب لابد من معرفة الاستحباب من قبل الشريعة، إما النص الخاص وإما النصوص العامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى يستحب عند دخول الخلاء. ولهذا الاستحباب
حكم شرعي لا يكون من كلام عالم، والسنة لا تكون من كلام عالم، والواجب والمكروه والمحرم كل دي أسماء اسمها الأحكام الشرعية التكليفية، هذه تعرف من قبل الشارع، فلا نوجب على الأمة ولا حتى نستحب لها أو نمنعها من شيء على التحريم أو الكراهة إلا إذا عرف من قبل الشارع. نعم نعم. هو نسب ذلك إلى نفسه. نعم. أو أكره كذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الشيخ العثيمين قوله قول بسم الله هذا سنة لما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله. قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا سنة لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
شوف المعاجم ضبط الكنيف، هل ورد الكنيف أو الكنيف بالفتح؟ نعم.
قال الخبث نعم. بسكو
كنيف مولى علما شوف كده نعم.
قال الخبث بسكون الباء وضمها، فعلى رواية التسكين الشر، والخبائث النفوس الشريرة، وعلى رواية الضم جمع خبيث، والمراد
خبث نعم يكون جمع خبيث،
والمراد به ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين.
يعني ورد يمكن أن تضبط هذه اللفظة بالضبطين، الخبث بالإسكان، الخبث بالإسكان والخبائث، فعلى هذا المعنى يكون الشر، وورد الضم الخبث جمع خبيث والخبائث، فيكون الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين جمع خبيثة. نعم.
والتسكين أعم، ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قاله الخطابي رحمه الله.
نعم. لأنه إذا قلنا بالشر دخل فيه شر الشياطين وغير الشياطين. نعم.
فائدة البسملة أنها ستر، وفائدة هذه الاستعاذة الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء فهو مأوى الشياطين، فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث حتى لا يصيبه الخبث وهو الشر، والخبائث وهي النفوس الشريرة. والعندية في كلام المؤلف هنا تعني قبل الدخول، فإن كان في البر مثلا استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة، والخلاء أصله المكان الخالي
قبل الدخول، يعني إذا أراد أحدكم أن يدخل فيقول عند الدخول، يعني عند إرادة الدخول، وإلا ما يقول هذا الذكر داخل الخلاء، وإنما إذا أراد أن يدخل. طيب هذا في الخلاء المبني اللي هو الكنيف، طيب إذا كان في الصحراء؟ فقال الشيخ هنا فإن كان في البر مثلا استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة، يعني يقترب من الأرض وما يرفع ثوبه وهو قائم، إنما إذا اقترب من الأرض نزع ثيابه وقال هذا الذكر. نعم.
والخلاء أصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة لأن هذا المكان لا يجلس فيه إلا واحد. وقوله قول أي يقول بلسانه إلا من أخرس فيقول بقلبه. وقوله أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى وعند الخروج منه غفرانك. قال
استعاذ عبادة، استعاذ بالله عز وجل عبادة، وهذه لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يستعاذ بغير الله. ولما كان الشيطان خفيا بالنسبة لك فإنه لا يقدر عليه إلا بلجئ الله سبحانه وتعالى. لهذا لو استعنت بقوى العالم على أن تعيدك، لو استعذت بقوى العالم على أن تعيدك من الشيطان ما استطاع ذلك سبيلا، لأنها لا تراه. لو ضربت صواريخ ودبابات الشياطين تحصل إصابة، هم يضرون عنه مصر. ولهذا كانت هذه الاستعاذة بالله وحده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي يراهم وخلقهم وهو الذي يضرأ شرهم. ولهذا كيد الشيطان ضعيف إلا جاءت إلى الله، فإن لم تلجأ إلى الله فإن مقاومتك تكون ضعيفة إن لم تكن منعدمة ويسيطر عليك، كما قال سبحانه إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. معناه إيه؟ إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فالشيطان ضعيف قوي، ضعيف إلا جاءت إلى الله. إن كذا الشيطان كان ضعيفا عند من؟ عند من يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما هو قوي جدا لا يقاوم إن خرجت عن ذكر الله سبحانه وتعالى ولم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أما من لجأ إلى الله وأطاع الله كان كيد الشيطان ضعيفا. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. نعم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم نعم يعني يمر ذلك على قد يمره. إذا كان أخرس، إذا كان أخرس، إن لم يكن أخرس مش معانا، مش معانا هنا. فين يعني يقول بقلبي فين؟ هو يسمى داخل الخلاء كيف؟ ما يسمى داخل الخلاء؟ لا، ما الداعي يسمى في الخلاء؟ يسمى في الخلاء لماذا؟ يعني الوضوء بقى، يبقى الوضوء يعني إذا توضأ يعني في الخلاء، إذا توضأ. نعم، هذه مسألة ثانية. فمن لا يرى التسمية قال يريدها على قلبه. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى
هناك مسألة إرادة على قلبه، هذه فيها نظر الحقيقة، لأنه إما أن يكون المحل محل ذكر فتذكره بلسانك، أو لا يكون محل ذكر فيسقط عنك. نعم،
قال وعند الخروج منه غفرانك. قال الشيخ العثيمين قوله وعند الخروج منه غفرانك أي يسن أن يقول بعد الخروج منه غفرانك، للحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. والعندية هنا بعدية، أي يقول ذلك بعد خروجه، فإن كان في البر فعند مفارقته مكان جلوسه. وقوله غفرانك، غفران مصدر غفر يغفر غفرا وغفرانا، كشكر يشكر شكرا وشكرانا. فقوله غفرانك مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وفي المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط. فمعنى اغفر لي أي استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها ومن الفضيحة بها. ومناسبة قوله غفرانك هنا، قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم،
لماذا يقول إذا خرج من خلاء غفران؟ عرفنا لماذا يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، عرفنا لماذا يقول هذا. طيب، وعند الخروج
قيل إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقال بعض العلماء إنه أسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه. وفي هذا نظر، لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة بل عرضها للمثوبة. ولهذا الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله بتركها الصلاة والصوم أيام الحيض، ولم يقله أحد ولم يأتي فيه سنة، والصحيح هو الأول.
نعم، إذا الشيخ ذكر هنا علتين، يعني البعض يقول علة هي تذكر أذية الإثم بالتخلص من أذية الجسم، فإنه إذا وضع كذا وكذا، وضع الأذية هذه الغائط وكذا وخف أذية الجسم، تذكر ماذا؟ أذية الإثم، فدعا الله عز وجل أن يخفف عنه أذية الإثم كما خفف عنه أذية الجسم. يبقى أذية الجسم وأذية الإيه؟ الإثم، فبالتخلي والتغوط يحصل خفة من أذية الجسم. ولهذا العوام يسمونه بيت الراحة، إذا دخل الإنسان ثم خرج استراح، استراح، سبحان الله، استشعار والله نعمة الله عز وجل، نعم ما يستطيع أحد أبدا أبدا سبحان الله أن يفعلها بقوته لولا أن الله عز وجل يمن بهذا سبحان الله. فيتذكر أيضا أذية الإثم وأنه مطلوب تخفيفها فيقول غفران. والمعنى الثاني أنه لما توقف عن الذكر فأنه يقول غفرانك، فالشيخ يقول هو ما هو بآثم أصلا عشان يقول إيه غفرانك، لكن قد يقال مقام المقربين غير، فمقام المقربين الذين يدومون على الذكر وهذا كذا. وقد يقال هناك معنى ثالث أيضا، وهو أن الإنسان إذا استشعر، ولعل هذا يعني قد يكون الأقرب، إذا استشعر الإنسان نعمة الله عليه العظيمة بهذا الإخراج، نعمة التي الأرض كلها لا تساويها، فلو انحبس هذا الشيء في الإنسان وسوم على ملكه كله لقدمه رخيصا، لأن ماذا يصنع لي ملكي وأنا قد حرمت هذه الحياة لو صبرت على ذلك فقد أموت، فماذا عسى أن يصنع لي ملكي؟ فحينئذ حينما يعاين الإنسان عظم النعمة ويعاين عظم التقصير يستشعر هذا المعنى فيقول غفرانك، مثل ما يرد في العبادات الاستغفار 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 بعد كما بعد العبادات العظيمة. وذلك لأن الإنسان قد يكون الإنسان لما أقامه الله عز وجل استشعار النعمة، لما أقامه الله سبحانه وتعالى هذه الطاعة وكذا ونعم الله عليه واستشعر نعم الله عليه وتقصيره في جنب الله، فإنه يقول حينئذ غفرانك. فهنا قد يكون هذا المعنى معنى أيضا بارز، وهو استشعار نعمة الله على العبد واستشعار التقصير، فحينئذ يقول غفرانك، لأن مثل هذا يمشي معنا في عبادات أصلا، في الاستغفار في الليل، استغفار في الحج، استغفار بعد الصلاة وهكذا، وقيام النبي للعبادة والطاعة حتى تورمت قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فأيضا الإنسان يعين مثل هذا، يعين مثل هذا المعنى إذا حصل. على كل هو التعبد بهذا اللفظ سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، لكن التماس الحكم قد يعني يزيد الإنسان تمسكا بهذا الشيء، لكن الأصل عندنا هو التعبد بهذا. نعم، وغفرنا كذا بعض العلم تكلم فيه من جهة الثبوت وعدمه، لكن كثير من أهل العلم صحح ذلك كالحاكم وابن حبان. نعم.
أن النجوى يذكر البدن ويؤذيه لاحتباسه، والذنوب تذكر القلب وتؤذيه لاحتباسها فيه، فهما مجيئان مضران للبدن والقلب، فحمد الله عند خروجه على قراطه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه، وأسرار كلماته وجهاده صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال.
نعم، اللي هو كلام الشيخ في الأول اللي هو التفريق بين أذية الجسم والإيه؟ تذكر أذية الإثم حال التخلص من أذية الجسم. في مشروع طرأ لي أحمد لعلك أنت تعمله أنت، يعني في كلامنا القيم الآن، يعني تذكرت مشروع برضه، مشروع مهم جدا، وهو تفسير ابن القيم أو التفسير القيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من العلامة ابن القيم. ابن القيم له وقفات ما ألطفها وأدقها قد لا تجدها لغير. يعني مثلا حديث اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن، لماذا الجمع بين المتقابلين هذه؟ لماذا العجز مع الكسل؟ لماذا البخل مع الجبن؟ لماذا غلب الدين مع قهر الرجال؟ لماذا؟ فيأتي بهذه المعاني، معاني الاستفتاح، معاني صراحة معاني دقيقة جدا وتفتح أفقا في العبودية. وقفات ابن القيم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع حديث النبي اللطائف بقى الموجودة في هذا الباب، فهذا مشروع عظيم. يعني هتجمع من كتب ابن القيم تلك الوقفات بقى، لماذا الحديث هذا ذكر فيه كذا، هذه اللفظة ماذا تعني، لماذا التقابل هنا بين هذه المعاني. هذا مشروع عظيم لابن القيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. قال الشيخ العثيمين: قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، قوله الأذى أي ما يؤذيني من البول والغائط، وعافاني أي من انحباسهما المؤدي إلى المرض أو الهلاك. والحديث الوارد في هذا فيه ضعف.
نعم.
قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسرد ونعل. قوله وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسرد ونعل، أي يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ويقدم اليمنى إذا خرج، وهذه مسألة قياسية، فاليمنى تقدم عند دخول المسرد كما جاءت السنة بذلك، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسرد. وكذلك النعل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى عند اللبس وباليسرى عند الخلع، وهذا في الصحيحين. قالوا: فدل هذا على تكريم اليمنى لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم، فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأنه خروج إلى أكمل وأفضل. قوله واعتماده على رجله اليسرى، يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، واستدل الأصحاب لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرجل اليسرى وأن ينصبوا اليمنى، وهذا الحديث ضعيف. وعللوا ذلك بعلتين: الأولى أنه أسهل لخروج الخارج، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء، فإن ثبت هذا طبا يكون من باب مراعاة الصحة. الثانية أن اعتماده على اليسرى دون اليمنى من باب إكرام اليمين، وهذه علة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة إذا نصبت اليمنى واعتمد على اليسرى، ولا سيما إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم أو كبير السن أو ضعيف الجسم، فيتعب في اعتماده على اليسرى ويتعب في نصب اليمنى. ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على الرجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر.
المهم حسب الأيسر له، كل واحد حسب الأجسام تختلف خفة وثقلا والعادات، زي مثلا ما شاء الله، وإن كان هذا يعني ورد بالسنة ولا يقص على هذا، لكن أنا أقصد من جهة أن الإنسان قد يكون جسمه لا يساعده أو ليس من عادته مثلا كذا، مثل الافتراش، فبعض الناس ما شاء الله ينصب اليمنى ويفرش اليسرى تماما كالزاوية القائمة، فجسمه يساعده في هذا، وبعض الناس زي حالتنا كده يصعب هذا أبدا. يعني أحاول فيها منذ تعلمت الصلاة، مش مثلا الآن، يعني على أن الإنسان ينصب اليمنى نصبا هكذا على صدور القدم بحيث تصل الأصابع كلها تكون قائمة وهكذا، تعجز عن ذلك. فبعض الأجسام قد يطوعك وبعض الأجسام تقول يعني أكسر رجلي من أجل هذا، خلاص فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت، فما يستطيع يأتي. فالمجلس هنا يكون على حسب الأرفق بالإنسان. نعم.
قوله وبعده في فضاء، قال الضمير يعود إلى قاضي الحاجة، والمراد
الآن صارت المقاعد اللي هي الفرنج هذه اللي هي الحديث هذه، يقعد الإنسان فيها كأنما يقعد على كرسي، ليس بقى كمقعده الأرضية هذه، يختلف بقى الأمر الآن، صار يقعد الآن على كرسي، والله أعلم سيأتون بسرير بعد هذا ولا تقدم الناس، الآن صار الواحد يجلس على مثل الكرسي. نعم نعم. نعم. لكن سبحان الله يعني هو صارت بعض يستفيد منها من يتألم من الركبتين نعم. فتح الصنبور ولا ايه؟ المهم ان هو القضاء، قضاء مسح الأذى يكون باليسرى، انما مثلا اتم باليمين او شيء يعني ما في اشكال. وتقصد يعني اللي هو اذا فتح باليمين هذا ما في مشكله، المهم ان حال الاستعمال اللي هو دفع الاذى يكون بالشمال، مثل الاكل. لو ان الانسان استعمل الشمال في كل شيء في الاكل الا عند ادخال لقمه فانه يدخلها باليمين فلا اشكال في ذلك، انما يكسر بالشمال يفعل كيت وكيت، المهم عند ادخال الطعام يكون باليمين. فاستعمال اليسرى في مساعده الطعام هذا لا اشكال فيه، لكن اذا اراد ان يدخل الطعام إلى فمه فليكن هذا باليمنى. كذلك أيضا في التنظف حال قضاء الحاجة، لو استعمل اليسار في ماء في إعداد كذا في مناولة اليمين هذا لا إشكال في ذلك، في مناولة الشمال هذا لا إشكال فيه، المهم أنه عند إزالة الأذى يستعمل الشمال. طيب لو الإنسان يستعمل مثلا خرطوما أو شيء يعني لن يباشر العورة، لن يباشر عورة، فهل في ذلك ممكن أن يستعمل اليمنى لو هذا أمكن له؟ لو أمكن هو لو استعمل خرطوم مثلا وكذا، هل في ذلك إشكال؟ لا، لا إشكال في ذلك طالما أنه لا يباشر الأذى، لأن الممنوع في اليمنى أن تباشر الأذى، وإنما ذلك يجعل اليسرى. وهذا من إكرام الإسلام اليمنى ومن حرص الإسلام أيضا على النظافة، لأن الإنسان في اليمنى يجعلها لعطائه وأخذه وطعامه وشرابه. نعم
قوله. نعم.
طب لو واحد عنده اليسرى أسهل، عسراوي يعني، عسراوي هو اليسرى، فهل اليسرى تكون مقام اليمنى؟ يعني ما بيأكل أصلا باليسرى ويكتب باليسرى ويفعل كل شيء باليسرى، فهل تحل عنده اليسرى محل اليمنى؟ الجواب لا، ولا ينبغي أن يعتاد ذلك، حتى لو يكتب باليسرى ما في إشكال. أما الأكل فلا بد أن يكون باليمنى، الأكل لابد أن يكون باليمنى، وتعود هذا من الصغر، وعلى الأبوين أن يقوم بذلك. وحال دفع الأذى لابد أن يكون باليسرى، ولا يقول يصعب هذا علي اللي هي اليمنى. نعم. الاشتراك بعض العلم يعني يتجاوز فيه، والذي يظهر والله أعلم أن الاشتراك، اشتراك اليسرى مع اليمنى في الطعام أنه أكل باليسرى، أنه أكل باليسرى، لأن المنصوص عليه أن يأكل بيمين، كونه يرفع بالشمال مع اليمين أو الشرب يرفع الشمال مع اليمين فقد شرب بشمال. نعم.
قال وبعده. نعم. في
الإيه؟ ليه يعني زيرو ولا ايه؟ عشان ما عادش مشروبيات بقى محمد؟ لا ليه قولها للصغيرة ديت عادي. نعم. مسائل الحاجات تختلف، مثل من في يده اليمنى قصر عند قضاء، مثل من في يده الشمال قصر عند قضاء الحاجة لا يستطيع، فيه قصر او فيه كسر منعه من ان يستنزه من بوله ولا أو يزيل أذاه بالشمال فيحتاج إلى اليمين، هذا لا إشكال في ذلك، يعني الحاجة تقدر بقدرها. نعم.
وبعده في فضاء، الضمير يعود إلى قاد الحاجة، والمراد بعده حتى لا يرى جسمه، وذلك إذا كان في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو جبال يبعد في الفضاء حتى يستتر، لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وأيضا فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر.
العلماء بيقول هذا إذا كان يحتاج إلى الغائط، ففي الغائط يبعد، وأما في البول الأفضل أن يبعد لكن لا يلزم. في البول لا يلزم، لأن البول لا يحتاج إلى انكشاف العورة كاملة، إنما يحتاج إلى إظهار ذكره فقط. ولهذا ثبت عن البخاري من حديث حذيفة أن النبي لما انتهى إلى صباطة القوم بال قائما وحذيفة عند عقبه، عند عقبه. فالبول يختلف عن الغائط، فالغائط يذهب إلى مكان بعيد لأنه يحتاج إلى استطار كامل، ولأن الرائحة أيضا قد تؤذي وتسمع أصوات أو شيء من هذا، فالابتعاد أحسن. نعم. أما البول فإنه لا يلزم فيه ما يلزم في الغائط لأنه لا يحتاج إلى كشف العورة كاملة. نعم.
قال: واستتاره، قوله واستتاره يعني يستحب استتاره، والمراد استتار بدنه كله، وهذا أفضل لما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة. وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب.
نعم. وأما استعمال المبولة الآن من قيام، هذه تكون عند الحاجة، وإلى الأصل أن الإنسان يحرص على السنة، والسنة أن يتبول الإنسان قائما، لكن لو عند الحاجة قاعدا، ولكن لو عند الحاجة وتبول قائما فهذه مباول لا بأس، بشرطين. الشرط الأول ألا تظهر عورته لمن بجواره ويرى الناس عورتها. الثاني أن يكون هذه المبولة معدة إعدادا لا تصل النجاسة إلى ثوبه عند الاغتسال أو عند الغسل أو كذا، فتكون معدة إعدادا يراعى في هذا الباب. نعم.
قوله: وارتياده لبوله مكانا رخوة، ارتياد أي طلب، ولبوله يعني دون غائطه، ورخوا مثلث الراء ومعناه المكان اللين،
يعني رخوا رخوا رخوا،
ومعناه المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول. نعم. فإن قيل لماذا يستحب، فالجواب أنه أسلم من رشاش البول، وإن كان الأصل عدم إصابته، لكن ربما يفتح باب الوسواس إذا كان المكان صلبا. وكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحال فيقول: أخشى أن يكون قد رش علي، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكا في أمره.
ولهذا يبقى الموسوس نصف ساعة في الخلاء. ليه؟ اللي صار عنده كل شيء يوسوس فيه، إن استعمل الماء يمكن لعله جاء على كذا، البول لعله ارتد عليه رزاز، إذا استعمل القاعدة الفرنج هذه لعل الماء وصل إلى كذا. يعني المهم الشيطان يلبس عليه، يلبس عليه حتى يبقى نصف ساعة. نعم. فإن كان الوسواس هذا يعني مقصد عظيم، إنسان يدفع الوسواس ولا يسترسل معه لعله لعله، طالما شيء لا تعلمه خلاص، طالما شيء لا تعلمه حتى لو وقع هذا الشيء في نفس الأمر لكنك لا تعلمه، فأنت إن شاء الله غير مجاز عليه ولا محاسب. نعم.
فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخو، قالوا يدني ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش، وهذا صحيح. وكل هذا إبعاد عن الوسواس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. قال المصنف: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونطره ثلاثا. قال الشيخ العثيمين: قوله ومسحه بيده اليسرى أي يستحب أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر وهو عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاث مرات، لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول، لأنه ربما يبقى بول فإذا قام أو تحرك نزل، فمن أجل ذلك يحلبه بمسحه من عند حلقة الدبر إلى رأسه. وهذا قول ضعيف جدا، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزق بهذا المسح، ولا سيما إذا أضيف إليه النتر فإنه يحدث الإدرار، فإنه يحدث الإدرار. ولهذا قال شيخ الإسلام: الذكر كالضرع، إن حلبته ضر وإن تركته قر. وعلى هذا فلا يستحب المسح، بل إذا انتهى البول يغسل رأس الذكر فقط.
ولو اعتدت هذا اندفع الوسواس وبقيت القناة سالمة، لكن لو تعودت مسألة النتر وهذا والمسح وكذا، فقد يحصل التهابات من كثرة هذا، وبعض الناس قد يتشدد في هذا بقدر زائد فيحصل التهابات التي تعاني بها طيلة حياتك. لكن لو احتاج الإنسان إلى هذا احتياج طبيعي من غير ضرر لا بأس ولا حرج، والناس تختلف، ناس تختلف، قد يكون بعض الناس يعني يصلح معه هذا. أما الوسواس أكثر ما يعاني الناس منه في هذا الباب هو الوسواس، وأنا أسميه داء النقطة. داء النقطة هذه التي يسأل عنها كثير من الناس، تبولت وقمت لصف فشعرت بنقطة، تبولت وقمت للوضوء فنزلت نقطة كذا نقطة، أنا أسميه داء النقطة هذه. وأكثر ذلك إنما يرجع إلى الوسوسة، إلى الوسوسة، وإلا إذا تيقن الإنسان أنه نزل بول حال وضوئه أو صلاته فإنه يخرج ليزيل ذلك ويعيد وضوءه وصلاته. وهذا لا يسمى سلس بول. سلس البول من بوله دائم، ينزل دائم سيلان دائم ما ينقطع، فهذا توضأ لكل صلاة. أما هذا لا، ديت أمر طارئ، هذا أمر طارئ. نعم، ولو فاتته الجماعة بسبب هذا. نعم،
قوله نعم. ونطره
من؟ ما في شيء، إذا كان محتاج مش ده يدفعه الوسواس، إنما الوسواس الموسوس كان الله في عونه شفاه الله. ابن القيم يذكر أحوالا عن هؤلاء عاملين أجهزة للحاجات دي، اللي بيعمل بقرة واللي بيعمل كذا واللي بيعلو واللي بينزل واللي هذا من كثرة الوسواس. لكن لو شيء طبيعي، لأن الإنسان مثلا عنده أمراض أو التهابات، ما في أشكال. أي نعم، ما في مشكلة، يعني لو احتاج الإنسان إليه ما في مشكلة. نعم، وجد لا يغسله، يعني يغسله لو الإصفرار. الإصفرار إما أن يعود إلى المياه المستعملة في الاستنجاء فيتغير المحل بكثرة المياه، يعني هذا لا إشكال فيه. إنما لو كان يغلب على الظن أن هذا من أنه لم يستوعب يعني النظافة استيعابا كاملا، فهذا لابد من غسل المحل طبعا. الصفرار هذا لابد من غسله إذا غلب على الظن أن هذا من عدم التنظف أو الاستعجال. أما إذا كان كثرة المياه خصوصا في الشتاء مثلا، قد يحصل أن المياه يعني اللي تستعمل، وإذا ما نشف الإنسان بمناديل فقد يكون أثر الماء المتتابع يحدث الصفرارا، هذا لا إشكال فيه. نعم،
قوله ونطره ثلاثا. النطر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده، لحديث إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاثا. قالوا ولأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء من البول، لكن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، والنطر من باب التنطع المنهي عنه. ولهذا قال شيخ الإسلام النطر بدعة وليس سنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينطر ذكره. وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب يشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان أن يتنحنح ليخرج باقي البول إن كان فيه، وبعضهم قال ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات، وبعضهم قال ينبغي أن يصعد درجة ويأتي من أعلاها بسرعة، والتعليل ما سبق. وكل هذا من الوسواس التي لا أصل لها، من الوساوس التي لا أصل لها، والدين ولله الحمد يسر. صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمشي خطوات ويتحرك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاص، فيمكن أن نقول له إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي، فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأن يخرج منه شيء. أما مجرد الوهم فلا عبرة به، وهذا كعلاج لهذا الشخص، ولا يجعل هذا أمرا عاما لكل أحد. قوله وتحوله من موضعه ليستنجي من في غيره إن خاف تلوثا، يعني انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن خاف تلوثا، كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على ثوبه أو فخذه أو ما أشبه ذلك، فيقال الأفضل أن تنتقل درءا لهذه المفسدة. وأيضا مثل هذه الأمور قد تحدث وسوسة، أما إذا لم يخف كما يوجد في المراحيض الآن فإنه لا ينتقل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى.
يكفي. نعم. عند الدخول من جهة ايه؟ مشروعيات يعني؟ ايه نعم صحيح. صحيح الناس حديثها حسن. يعني زيادة حسنة. بعض حسنة. لو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بعض حسنة يعني.